أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع بحول الله تعالى وتوفيقه ومدده في هذه الدورة الكريمة المباركة التي نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم بما فيها من العلم النافع والعمل الصالح. هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه، ولا يقدر عليه غيره. ومجلسنا هذا لعله أن يكون الأخير في هذه الدورة، وهو مجلس ليس سهلا، لأن فيه نوع من أنواع المنهجية. نسأل الله عز وجل أن يتقبله، وأن يعيننا فيه على طاعته، وأن يسددنا فيه على الحق الذي يرضي الله تعالى. هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وفيه إجابات على أسئلة طالما سألها كثير من السالكين إلى الله عز وجل في بدء طريقهم والتزامهم، فهم يسألون دوما: من نتبع في زمان الفتن؟ ومن نصدق؟ ومن نكذب؟ كل هذا يعني يحتاج منا إلى شيء من التفصيل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. إجمالا ابتداء، نؤصل أننا نتبع في زمان الفتن كتاب الله عز وجل، فلا نخرج عنه في قليل أو كثير، وأيضا لا نخرج عن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قليل أو كثير. وأما عن علة اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فستكون بشكل يعني سريع في شكل نقاط حتى ندخل في صلب ما نريد تأصيله. ابتداء، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى أوجب علينا طاعته في حياته وبعد مماته. ولهذا قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن الله تبارك وتعالى قد أخذ العهد والميثاق على من أراد أن يكون مؤمنا أن يقول الحق وأن يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صدقا، ولا يسعه في قليل أو كثير أن يخرج في هذا. قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعلى هذا فإن الله عز وجل أوجب على المسلمين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر وينهى. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحث ربنا تبارك وتعالى على الاستجابة لما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. بل ولم يبح الله عز وجل للمؤمنين أن يخالفوا حكمه وأوامره صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واعتبر الشارع الحكيم أن من علامات النفاق الإعراض عن تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في مواطن الخلاف. قال سبحانه: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارض بخيال باطل يسمونه معقولا، أو أن يحمل شبهة أو شكا، أو أن يقدم عليه آراء الرجال. كل هذا يدلك دلالة واضحة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في زمان الفتن. كذلك فالعلة الثانية في اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن طاعة الرسول هي طاعة لله عز وجل. طاعة الرسول طاعة لله عز وجل، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول طاعة لله عز وجل، ومعصيته معصية لله جل وعلا، ومحبته هي الطريق الموصل لمحبة الله جل جلاله. ولا يقبل الله تعالى من أحد صرفا ولا عدلا إلا باتباعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد توافرت النصوص الشرعية التي تبين هذا الأصل العظيم. قال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال عز وجل: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كل هذه الآيات المتضافرة تؤصل هذا المعنى، فلا يجوز لنا أن نخرج في قليل أو كثير عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك فإننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأن معصيته معصية لله عز وجل. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله عز وجل محذرا عن مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الرسالة في الصفحة 89 و80، قال رحمه الله: وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله تعالى سنه. قال الشافعي: ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله تعالى فيه حكم، أي حكم ظاهر منصوص عليه صراحة في كتاب الله عز وجل، فبحكم الله تعالى سنه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك أخبرنا الله عز وجل في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب الله، وكل ما سن ربنا فقد ألزمنا ربنا تبارك وتعالى اتباعه، وجعل في اتباعه طاعته، وجعل في العند والكبر والميل والانحراف عن اتباعها، أي عن اتباع السنة، معصيته التي لم يعذر بها أحدا من خلقه، ولم يجعل الله عز وجل له من اتباع سنة رسول الله مخرجا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. رابعا: نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الصادق لكل من ادعى الإيمان والإخلاص والمحبة. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله عز وجل حقيقة ومن ادعى تلك الدعوة المجردة. يقول الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، يقول: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. فتنوع المدعون في شهاداتهم، فقيل: لا تقبل لكم دعوى إلا ببينة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله. لهذا قال الحسن رحمه الله: ادعى قوم حب الله تعالى فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. خامسا: نتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم أمر باتباعه. ومما يدلك على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش على المنبر يقول: صبحكم ومساكم، يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كذلك مما يدل على هذا الأصل العظيم قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. وأيضا روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فكل هذه الأدلة المتضافرة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم تحث على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يتخذ غيره صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، وألا نعدل به غيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وألا نقدم كلام أحد على كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سادسا: نتبع النبي لأن النبي هو أسوة كل مؤمن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم سابعا: نتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو شعار كل مؤمن صادق، هو شعار كل مؤمن صادق يقول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولهديه ولحكمه: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا من دلالات الرضا بحكم الله ورسوله، وهو مقتضى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته يستلزم أشياء ومقتضيات، منها الإيمان بكل ما أخبر صلى الله عليه وسلم، وتصديقه في كل ما أمر صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى عنه النبي وزجر. هذه الثلاثة هي مقتضيات الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هداية لنا في الدين والدنيا والآخرة. وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة الكرام والسلف العظام، وهم أرجح منا عقولا وأعظم منا فهما، اتبعوه وساروا على طريقته. فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم وأصحاب الرأي، إياكم وأصحاب الرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. هذا كلام نفيس جدا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إياكم وأصحاب الرأي الذين يسيرون في كل مسلك بغير آية ولا حديث، إذا جئته بالدليل الناصع من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته يروغ روغان الثعالب، لا يقبل لك كلاما ولا يقبل منك حكما، ويقول: لقد اعتدت على كذا، واعتاد قومي على كذا، وسار أضرابي وأمثالي وأتباعي على كذا، من غير دليل مجرد، وإنما يقول بكلام مرشدهم، ويقول بكلام كبيرهم أو نقيبهم وفقط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأمر. إنا نقتدي أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبتدي أي لا نخترع شيئا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه الكرام. ونتبع أي نتبع الأمر، ولا نبتدع في دين الله تعالى ما ليس منه. ولن نضل ما تمسكنا بالأمر، أي لن نضل ما تمسكنا بالكتاب والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وأخرج الآجري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قوله: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة، ولا نية إلا بموافقة السنة. وقال الزهري رحمه الله: كنا ومن سبقنا من علمائنا نقول الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. انظر إلى آلاف مؤلفة من الخلق يموجون ويروحون ويغدون بكلمة يقولها فاسق لم يتق الله تعالى في إعلام عميل موجه يقول كلاما ما أنزل الله به من سلطان، فترى آلاف الناس يموجون ويروحون بكلمة يقولها أمثال هؤلاء من أضراب المنافقين من أتباع عبد الله بن أبي بن سلول، وأتباع هؤلاء المنافقين الذين يسمون زورا وبهتانا بالعلماء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا ناقشت الرجل وجدته شذر مضر أبيض يورد كما يقولون، لا يعرف شيئا، لا يفهم دليلا، ولا يفهم مناطا للدليل، ولا يفهم تحقيقا لمناط الدليل، ولا يستطيع أن يقيم الحجة على ما أصل وقال. لماذا؟ لأنه قد اجتنب الدليل الحق وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما نفيسا، قال رحمة الله تعالى عليه: قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة وبيان أن السعادة والهدى في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الضلال والشقاء في مخالفته صلى الله عليه وسلم، وأن كل شر في العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الجهل بما جاء به صلى الله عليه وسلم، وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة، والرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره في حياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور. الدنيا مظلمة ملعونة إلا لما طلعت شمس الرسالة، وكذلك العبد في ظلمة وهو من الأموات، كما قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا وصف المؤمن، كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله عز وجل بالرسالة ونور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس. ثم قال رحمه الله: وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر عليه الطبيب هو أن يقوم بعلاج الأبدان، فإن نجا أي نجا هذا المريض، وإلا مات البدن. أما إذا لم يحصل العبد على نور الرسالة وحياتها فإنه يموت قلبه موتا لا يرجى معه حياة. الله أكبر، لا يرجى معه حياة. انظر إلى هؤلاء الذين يعيشون حياة التي من آلاف الشباب الذين يتبعون العلمانية تارة، ويتبعون المغربين تارة، ويتبعون المستشرقين تارة، بل ويتبعون الملحدين الآن. الفكر الإلحادي وصل إلى شباب الجامعة في المنصورة، لا أقول حتى خارج البلد. استوقفت طالبا جامعيا في كلية الطب فأقول له: يا ابني أنت بتشرب بنجو حشيش وبتاعه ده حرام، خاف من ربنا. قال لي: هو في حاجة اسمها ربنا؟ ده طالب جامعي. وبأمثال هؤلاء عجت المدن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلتتعلم الآن يا عبد الله أن نور الرسالة هو الشيء الذي يحفظ عليك حياتك،
يحفظ عليك روحك. يقول شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: فلا فلاح إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله خص أتباعه بالفلاح، فقال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون. إذا علمت كل هذا يا عبد الله، واتضح لك هذا الأمر، واتضح لك وجوب الاتباع، سيتبين لك مباشرة خطر الابتداع. فالابتداع في الدين أمره عظيم وخطره جسيم، إذ أنك تقول بهذا أن الله عز وجل وهو المشرع لا يصلح أن يكون مشرعا، بل وتستدرك على الشارع الحكيم سبحانه، فتقول أن الله قد غفل عن حكم كذا، وأنا أعدل هذا الحكم أو أصلح هذا الحكم أو أضع هذا الحكم للناس ليتدينوا به، فهذا كلام خطير جدا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من زعم في دين الله ما ليس منه فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. من زعم في دين الله ما ليس منه فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلى آثار السلف في التحذير من البدعة، وهذا يحتاج إلى مجالس لتجلية معنى البدعة، سواء من الناحية اللغوية أو الاصطلاحية الأصولية أو الأدلة الشرعية على التحذير من البدعة والتنفير منها، كل هذا يحتاج إلى مجالس، ولكن أحيلك على بعض الرسائل وأرجو أن تقرأها متدرجة حتى تفهم حقيقة البدعة وضوابط الرمي بالبدعة. فتقرأ رسالة الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، ورسالة البدعة مفهومها وحدها وضوابطها للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. ثم تقرأ رسالة علم أصول البدع للشيخ علي الحلبي جزاه الله خيرا، ولا مانع أن تطلع على كتاب الاعتصام وهو عمدة بابه للإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى. ثم إذا أردت أن تعرف أمثلة لما يعني باد من البدع ولما استحدث، فلتقرأ كتاب الحوادث والبدع، ولتقرأ رسالة الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ. وهذه الرسالة تستطيع أن تقيم بها الحجة على الأزاهرة، لأن مصنفها هو عضو هيئة كبار العلماء في زمانه بالأزهر الشريف، الشيخ علي محفوظ رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ويأتي السؤال الذي طالما انتظره إخواننا الآن، تقول: جزاك الله خيرا، ما من أحد إلا ويقول أنا أتبع النبي، ما من جماعة إلا وتقول هذا، وما من أحد إلا ويقول أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، صدق في دعواه أو كذب، فهل وضحت لنا المنهج الحق الذي ينبغي أن يسير عليه الشاب في زمان الفتن، في زمان الفتن الفكرية؟ هل وضحت لنا الحق؟ والجواب: نعم، نعم إن شاء الله. فالذي يظهر من خلال استقراء النصوص كما سيتضح معنا، فلن نخرج في هذا المجلس عن كلام ربنا ولا عن كلام نبينا ولا عن كلام سلفنا. وكلمة سلفنا ليست تهمة، لأن بعض الناس يزعمون أن كلمة السلفي تهمة ينبغي أن يتبرأ منها من نسبت إليه، وأنا أقول أن هذا شرف لسنا له أهله، بل أخشى أن يكون الواحد منا متشبعا بما لم يعط إن وصف نفسه بأنه سلفي. والحق الذي لا حق غيره أن المنهج الحق الذي هو إسلام مصفى كتابا وسنة هو منهج أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح. أكرر، الحق الذي لا حق غيره، هو المنهج الحق الذي ارتضاه الله لنبيه، وهو المسمى بمنهج أهل السنة والجماعة من أتباع السلف الصالح، هذا لا حق غيره. طب دي دعوة، أنت رجل عام متطرف ومتشدد لمنهجك وتريد أن تنظر لتقنع الناس ولتمسح العقول وحتى توهم الناس بأن هذا هو المنهج الحق الذي لا حق غيره. أنا هفترض أن في مناظر معايا واخد بالك بيقول هذا الكلام، فأقم الحق كما أصلت وعلمنا الكلام الذي تقول بالدليل من الكتاب والسنة. طيب ابتداء، ما معنى مصطلح السلف الصالح وما معنى مصطلح أهل السنة والجماعة؟ هذا كلام تأصيلي غاية في النفاس. الجواب، أصل الكلمة كلمة السلف، ماض في اللسان العربي ويراد به أولا من تقدم ومضى، فالسالف يعني المتقدم، وسلف الرجل أي آباؤه المتقدمون وقرابته الذين هم فوقه في السن والفضل. جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده منين؟ من كتاب لسان العرب لابن منظور المجلد الثالث في الصفحة 68 فوق 1002 طبع الدار المعاد، واخد بالك؟ طيب، قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى، قال في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر في المجلد الثاني في الصفحة 90 فوق 103، قال وسلف الإنسان من تقدم بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين بالسلف. واخد بالك أنت؟ وقيل أن هذه اللفظة كما قال بذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أطلقت أول ما أطلقت على عثمان بن مظعون، واخد بالك، رضي الله تعالى عنه، هو أول من لقب بلقب السلف الصالح، واخد بالك. قال السمعاني في كتابه الأنساب في المجلد السابع في الصفحة 104 فوق 100، قال السلفي بفتح السين واللام وفي آخرها الفاء، هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم، أي السير على مذهبهم وطريقتهم. وقال أبو الحسن ابن الأثير الجزري بعد أن نقل كلام السمعاني المتقدم، قال وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل السنة والجماعة. وقد تأتي كلمة السلف ويراد بها القرض أو الدين، واخد بالك، ومنه بيع السلف أو السلم كما يعبر الفقهاء. وتأتي كلمة السلف ويراد بها من تقدم من الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد تأتي بمن تقدم فضله من الصحابة والتابعين. طيب هذا كله من الناحية الإيه؟ اللغوية. طب من الناحية بقى الاصطلاحية، مصطلح السلف الصالح يطلق على صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضلة. جبت الكلام ده منين؟ من كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة للدكتور ناصر عبد الكريم العقل الصفحة الخامسة طبعة دار الصفو. جميل. طب مين بقى الراجل العقل ده؟ ودي لازم تتعلمها قبل ما تسمع حد مين الراجل ده. إن هذا الأمر أمر دين فانظروا عمن تأخذون دينك. الدكتور العقل هذا الرجل يعتبر من أكابر المتخصصين في دراسة علم الاعتقاد وفي دراسة الفرق والأهواء. إن وجدت قصاصة ورقية عليها اسم هذا الرجل فاحرص على اقتنائها واغتنامها، ففيها من الفتح والفهم والعلم الغزير ما ليس في غيره. واخد بالك انت ازاي؟ كلام جميل. الراجل بيقول لك يا عمي يبقى مصطلح السلف الصالح يطلق على مين؟ على صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة القرون الثلاثة المفضلة، ويخرج من مفهوم السلف المبتدع وأصحاب الأهواء والمحدثات في الدين وما تفرع عنهم كلهم من فرق واتجاهات ومذاهب عقدية، يخرجون خروجا أوليا من مصطلح الإيه؟ من مصطلح السلف. فهم الذين أي هؤلاء جميعا تنكبوا طريق السلف، وكل من خرج على أئمة المسلمين بالسيف أو شق عصا الطاعة كذلك يخرج من مفهوم السلف لأنه من السفهاء والفجار والفساق. يبقى السلفية هي ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم بإحسان، الذين أخذوا عنهم هذا الدين فنقلوه وعلموه وعملوا به، وأتباعهم من أئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف كالأئمة الأربعة وغيرهم ممن لم يعرف عنه بدعة أو اشتهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض الشيعة والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة وما تفرع عنهم كالفلاسفة والمتكلمين والصوفية وأصحاب الطرق الضالة. كل هؤلاء خارجون من مصطلح الإيه؟ السلف. يبقى السلفية دي حاجة جديدة. وهذا السؤال الذي يليه، انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ يقول لك كده، انتوا بقى السلفية دي من الذي أسسها؟ وهل هي جماعة كالإخوان المسلمين كالتبليغ كالجهاد كالتكفير؟ مش دي كلها جماعات؟ هل السلفية جماعة؟ واحد. اتنين، من مؤسس هذا المنهج؟ مفيش جماعة إلا ولها إيه؟ مؤسس. يبقى نجيب الأول على السؤال الأول، هل السلفية جماعة؟ والجواب لا. كمان مرة، هل السلفية جماعة؟ والجواب لا. فالسلفية ليست جماعة من الجماعات لها بيعة ويؤخذ على أتباعها صك وعهد، لسنا كذلك، واخد بالك، وليس لنا رئيس بيحركنا بالريموت كنترول، واخد بالك انت، يقول لك ما تسلمش على فلان سمعنا وأطعنا. طب وأنا ما بسلمش عليه ليه؟ الشيخ أعلم بالمصلحة مني، أنا بس بقول لك الكلام اللي بيتقال، واخد بالك. لا، أنت تيجي يا فلان تأذن وتصلي، طب الأخ أبو يحيى موجود في المسجد، ما في بلا أبو يحيى بلا أبو محمد، إيه الجماعة الوحشين دول اللي عايزين قطع رقابهم السلفيين دول اللي عايزين قطع رقابهم المتشددين دول؟ ما حدش يقرب للميكروفون. طب هعمل ايه؟ هقوم واخطف منه الميكروفون كده واقول له شوف بقى شوف بقى إن كنت تريد التعايش السلمي في هذا المسجد. أنا بقول لك أهو، أنا اللي هأذن وأنا اللي هصلي وأنا الإمام وأنا المأمومين، أنا بقول لك أهو. وممنوع والجامع مغلق للإصلاحات، ده كلام كل حزبي، خلي بالكم الكلام ده، ده كلام كل حزبي. وأنا لا أنفي التعصب عند بعض أتباع هذا المنهج، لأن بعض إخواننا يعقدون ولاء وبراء على شيخ بعينه وعلى كتاب بعينه وعلى مدرسة بعينها، وهذا خطأ، هذا خطأ، وهذا سيأتي معنا في أتباع المنهج وخصائص المنهج. وهل يلزم من خطأ التابع أن يكون المنهج نفسه خطأ؟ أنت واخد بالك من المسألة دي؟ يبقى السلفية يا جماعة؟ لا، السلفية ليست جماعة. فكل من التزم بعقائد وفقه هؤلاء الأئمة كان منسوبا إليهم، وإن باعدت بينه وبينهم الأماكن والأزمنة، وكل من خالفهم ليس منهم، وإن عاش بين أظهرهم وجمع بهم في نفس المكان والزمان. هل السلفية تنظيم؟ أنا عارف الأسئلة محرجة والكلام فيه شدة لأنه صريح، والجواب هذا نوع من أنواع التناقض مع الأصل الذي أصلناه. أنت كده بتنفي العمل الجماعي. لا، أنا لا أنفي العمل الجماعي، ده معتقد، أنا لا بخاف حد ولا بقول كلام، أنا بقول اللي بيمليه علي ديانتي. أنا لا أنفي العمل الجماعي، العمل الجماعي القائم على التعاون على البر والتقوى، كيف أنفيه والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صح يا جماعة ولا لا؟ جميل، أمال أنت إيه بقى؟ أنت تبع مين؟ هي دي بقى، أنت تبع مين؟ هذا هو المنهج الذي أحب أن أقضي عليه اليوم، لأن هؤلاء الذين يزعمون أن السلفية تنظيم وأن السلفية جماعة يعقدون ولاء وبراء حتى وإن زعموا غير هذا في أثناء التنظيم، يعقدون ولاء وبراء على من معهم وعلى من ليس معهم، فمن كان معهم فهو الأخ الذي له كامل حقوق الأخوة، أما من لم يكن معهم هيبقى واحد من ثلاثة، إما أن يكون معاك بس مش في نفس المنهج، وإما أن يكون محايد، وإما أن يكون عدو، يبقى هستخدم معاه حاجة من الثلاثة. شفت الشيطان بيعمل معاك إيه؟ واحد، إما أن أقوم باحتوائه، إن أنا أقوم باحتوائه، يعني أملس على رأسه كده وأقول له تعالى حبيبي استنى، واخد بقى إيه؟ أبدأ كده واحدة 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 لغاية لما إيه؟ أحتويه. اتنين، أن أقوم بتحييده، واخد بالك إزاي؟ إحنا في مسجد أو في منطقة، إحنا بقى هنعمل مع الآتي، إحنا هناخد منه الشباب ونحيده. ده إيه رأيك في الشيخ فلان؟ ده بركة، ده شيخنا، ويقوم هو قاعد عن طريق الخماسيات والسداسيات ويبدأ بقى يغرس ما يريد في عقول هؤلاء. تلاقي الواد كان بيسلم عليك زي الواد عمرو ده، واخد بالك، ويمشي في الشارع بعد كده وشه متنفخ، ايه اللي حصل؟ اتلعب بقى في دماغه، بقى اتلعب بقى في دماغه، ايه اللي حصل؟ الحقن اشتغل. أنا أرجو الانتباه لهذا الكلام لأن هذا هو الذي يقع. طب الحتة الثالثة اللي بيشتغلوا معاك بيها الاصطدام، يبقى أنت عندك واحدة الاحتواء، ما ينفعش الاحتواء، عقلية صلبة، ها؟ التحييد ما ينفعش النقطة دي، ها؟ الاصطدام، نوم ما مطلعين عنه بيحب الظهور ومرائي ومنافق وما بيفهمش حاجة ودرس على ايد مين والشيوخ بتوعه دول هم دول شيوخ تفتوع فتة وما بيفهموا حاجة واخد بالك انت احنا الشيوخ هذا الكلام يقال صح ولا لا هذا المنهج المختل قام على اصل وهو أن يتحول العمل الجماعي القائم على البر والتقوى إلى تنظيم له بيعة وله إمرة والأمير تجب له السمع والطاعة ويسقطون بعض الأدلة العامة على مثل هذا كقوله عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني واخد بالك هذا كلام خطير وهذا الكلام موجود إذن السلفية ليست تنظيما ولا جماعة ولك أن تفخر بهذا ثانيا مؤسس السلفية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى مؤسس هذا المنهج هو النبي صلى الله عليه وسلم لأن المنهج السلفي ليس من تأسيس بشر إنما هو الإسلام الصحيح كتابا وسنة وبالفهم الصحيح علما وعملا من تمسك بما كان عليه الإسلام في زمن النبوة وما كان عليه الصحب الكرام فهو سلفي فالدعوة السلفية التي أرصى دعائمها وأقام جذورها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم يقول الإمام ابن كثير رحمه الله يخبر الله تعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم وقد اختلفوا في ذلك فقال مجاهد وقتاده أي نبيهم وهذا كقوله تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وقال بعض السلف وهذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم هو النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الدعوة السلفية ليس لها قائد وليس لها إمام سوى النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الدعوات المنحرفة الأخرى فإن كل دعوة منها تنسب إلى من أحدثها أو ابتدع فيها يقول الإمام اللالكائي رحمة الله تعالى عليه في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في المجلد الأول في الصفحة 87 طبعة المكتبة الإسلامية بالقاهرة يقول ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث فإن صاحب مقالتهم هو النبي صلى الله عليه وسلم فهم إليه ينتسبون وإلى علمه يستندون وبه يستدلون وإليه يفزعون وبرأيه يقتدون وبذلك يفتخرون الله أكبر وبذلك يفتخرون فهم لا يوازيهم شرف ولا ذكر لأن اسمهم هم أصحاب هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهنا مسألة من المسائل هل نخص أنفسنا بهذا الوصف وهل نجعله بديلا عن الإسلام دي مسألة يعني إحنا نرضى نقول على أنفسنا خد بالك لما تيجي تقول لي يقول لك انا ديانتي ايه في البطاقه، اقول سلفي. واخد بالك؟ انتوا فاهمين اللي انا بقوله ولا مش واخدين بالكم؟ اقول انا ديانتي سلفي، يلزم من هذا القول ان من لم يكن سلفيا فهو كافر. مش هو كده؟ لو انا قلت ديانتي سلفي يبقى من لم يكن سلفيا فهو كافر. لا، احنا بنقولش كده، احنا بنقول ديانتنا الاسلام، بس هنحط قيد الصحيح. خد بالك انت، الاسلام الايه الصحيح. قال لا، هو في انواع من الاسلام؟ ام قال لك في الزمن بتاعنا بقى في انواع من الاسلام؟ بقى في حاجه اسمها الاسلام الشيعي الرافضي، وفي حاجه اسمها الاسلام الدرزي الخارجي، وفي حاجه اسمها الاسلام المعتدل غير المتشدد، وفي بقى الاسلام الوهابي، وفي بقى الاسلام المتشدد، وفي اسلام ما فيش اسلام خالص، في اسلام بقى جميل خالص، اسلام بقى عمك خالد الجندي وجمال البنا وامثال هؤلاء ممن يسمون بالتنويريين والاصلاحيين والمفكرين المعتدلين. واخد بالك؟ اسلام جميل خالص، اسلام الرقص فيه لا بأس، والغناء فيه يجوز، والحب والقبلات واجب، والصلاة في المساجد بدعة، وإعفاء اللحية حرام. شفت الإسلام الجديد ده؟ هو ده بقى الإسلام الجديد، الإسلام العلماني. واخد بالك؟ أي أنواع الإسلام سيعتقد الناس؟ هذه إشكالية صارت موجودة الآن بعد أن تفرقنا لأننا لم نتبع الهدي. كيف نقضي على هذه المشكلة؟ نقول اتبعوا الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين، ولا تبتدعوا في دين الله عز وجل. طيب، يبقى السؤال برضو مرة ثانية، هل مصطلح السلفي هو بديل عن الإسلام؟ والجواب لا، شبه. قد يقول أحدهم إنكم تخصون أنفسكم بمصطلح السلف أو أهل السنة والجماعة، وهذا المصطلح محدث لم يكن معروفا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب من وجوه: أولا، إن إطلاق الأسماء على أي حقيقة لا ضرر منه مطلقا، سواء كان ذلك في الشرعيات أو المباحات، والاسم طالما كان خاليا عن الباطل ولم يشتمل على شيء ممنوع شرعا فهذا لا بأس به، إعمالا للقاعدة الأصولية لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. ولقد سمي بعض المهاجرين بالمهاجرين من أجل الهجرة، وسمي البعض الآخر بالأنصار من أجل النصرة، وسمي من جاء بعدهم من التابعين بالتابعين لاتباعهم من سبقهم من المهاجرين والأنصار. فما هو الضير في تسمي من تلمس هدي السلف من المهاجرين والأنصار والتابعين بالسلفيين؟ ما هو الضير في هذا؟ ثانيا، المسلمون الأوائل وهم الصحب الكرام قبل بزوغ بذرة التفرق والانشقاق لم يكن لهم اسم يتميزون به إلا الإسلام، لأنهم كما ذكر يمثلون الإسلام والامتداد الطبيعي له. لكن لما حصلت تلك الفرق الضالة التي يشملها لفظ الأهواء لغلبة اتباع الهوى عليهم ولفظ أهل البدع وأهل الشبهات لأنهم يلبسون الحق بالباطل فيشبهون به على العامة. لما حصلت تلك الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وانشقت عن العمود الفقري للمسلمين ظهرت ألقابهم الشرعية المميزة لجماعة المسلمين التي تنافي الفرق والأهواء والمحدثات. فظهرت هذه الألقاب كمصطلحات كقولهم جماعة المسلمين والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع، ولهذا حصل الربط بينهم وبين الصدر الأول فيقال لهم السلفيون وأهل الحديث والأثر وأهل السنة والجماعة. كل هذه الألقاب يا عبد الله أطلقها أعداء هذا المنهج على أتباع هذا المنهج، لا سيما بعد ظهور المحنة التي تعرض لها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، والمعروفة بمحنة خلق القرآن. أطلق المعتزلة ومن حذى حذوهم من أضرابهم أطلقوا لفظة السلفية ومصطلح السلف على كل من تبع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله تعالى به حقيقة بحرف وصوت. الشاهد أن هذا المصطلح من الذي أطلقه؟ المخالفون لهذا المنهج هم الذين أطلقوه على أتباعه هذا المنهج. ولعل هذا يتضح باستقراء النصوص، فهذا يحيى ابن يعمر البصري وحميد ابن عبد الرحمن الحميدي البصري لما ظهرت القدرية في عصرهما وصارت لهم مخالفات لأصول أهل السنة والجماعة ذهب إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فأخبراه بما حصل عندهم، فقال يحيى يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقعرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال عبد الله ابن عمر رحمه الله تعالى ورضي عنه قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. إذا من الذي فرق شتات أهل الإسلام؟ هم أهل البدع والمحدثات، كما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله خطا فقال هذا سبيل الله، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا قال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم تلا قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا زبيد ابن الحارث اليامي كما في الصحيحين قال لما ظهرت المرجئة في عصره ورأى أن لهم مخالفات لأصول أهل السنة والجماعة سارع إلى أبي وائل شقيق بن سلمة الأزدي الكوفي فأخبره زبيد بما حصل، فأفتاه أبو وائل بما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذه المسألة لعلنا علقنا عليها في قضايا الإيمان والكفر في أثناء تعليقنا على رسالة الإمام الصابوني رحمة الله تعالى عليه، والتي أنهيناها خلال هذه الدورة المباركة. وبهذا يتضح لك أن هذه التسمية تسمية ضرورية، وما زالت ضرورية لتمييز الطائفة المهتدية بالمنهج السلفي عن سائر الطوائف المخالفة لهم باسم يشير إليهم من كل من يخالفهم. واخد بالك؟ رابعا، ده احنا لسه بنجاوب على ايه؟ على هذه الشبهة. رابعا، نحن لا نتعصب لهذا الاسم، نحن لا نتعصب لهذا الاسم، بل نحب كل مسلم يشهد الشهادتين ويعمل حسب استطاعته بمقتواها، ونوالي كل مسلم يحب الله ورسوله ويطيع الله ورسوله، ولا ننصر السلفي إن كان مبطلا ظالما، بل إنا لا ننصر أحدا على أحد إلا أن يكون معه شيء من الحق، حتى وإن كان عدوه كافرا، بل نوالي كل مسلم حسب دينه واعتقاده وإيمانه، بل والفرق بيننا وبين غيرنا أننا لا نعقد ولاء ولا براء على هذا الاسم، ولا نوالي ونعادي عليه، ولا نجعله شعارا بديلا عن الإسلام، بل نحن مسلمون أولا وأخيرا، والسلفية لا تعني عندنا أكثر من الفهم الصحيح للإسلام الموافق للكتاب والسنة الذي تركه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أظن أن الكلام غاية في الوضوح، ويمكنك أن تراجع هذا في كتابي حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الضالة أو الإسلامية للإمام العلامة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، وأيضا يمكنك أن تراجع رسالة أسئلة وأجوبة حول السلفية. وهناك محاورة لطيفة وقعت بين الإمام المحدث الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه والأستاذ عبد الحليم أبو شقة مؤلف كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة، والتي أسوقها لك أخي الكريم تأكيدا لما أصلته سلفا أن أهل السنة والجماعة لا يتعصبون قط إلا للكتاب والسنة، لهذا سموا أهل السنة، أي الذين يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وحركاته وسكناته وتقريراته، وسموا بالجماعة لأنهم حريصون على اجتماع المسلمين على الحق. إحنا ما إحنا زي غيرنا بنقول المهم نوحد كلمة المسلمين على أي منهج، لا، هذا المنهج الباطل الذي يقولون عنه كتل ثم ثقل منهج باطل. وكما أسلفت في الحديث، فلو أننا جمعنا الناس جميعا على غير هدى ولا كتاب منير، ثم أثيرت بينهم مسألة خلافية، مسألة واحدة، قلنا عايزين نروح نحارب اليهود ونحرر غزة ونحرر المسجد الأقصى، نسأل الله عز وجل أن يصرف عن المسلمين السوء، وأعلننا وقلنا يا جماعة الشباب الطيب بتاعنا إحنا عايزين بقى إيه، نروح نحرر ونجهد بقى، هيطلع لك ناس من طلخة، واخد بالك أنت من تقسيم بهاء بقى، واخد بالك يا عم محمد، وهيطلع لك ناس من توريل، وهيطلع لك ناس من المشاية، وهيطلع لك كل واحد بقى يطلع، اللي مسقط بنطلونه واخد باله موقف شعره واللي حالته كرب والكلام ده، وهيطلع لك صوفي، وهيطلع لك شيعي، وهيطلع لك درزي وهيطلع لك علماني، واخد بالك؟ ده كل دول لسه بره. خش بقى على جوه، هيطلع لك اخواني، وهيطلع لك تبليغي، وهيطلع لك مهلباوي، والعمليه هتبقى بزرميطي. كل دول عايزين يجهدوا. جميل. فيجي واحد طيب كده قاعد، انت قاعد تقول سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، ام عمك اتباع حسن مصر وشركاه، واخد بالك؟ قال لك انت بتقول رضي الله عنه، الله يلعنك ويلعنه. الحركات بقى تبدأ. انت بتقولي مين الله يلعنك يا راجل؟ بتقول لي مين؟ قال لا، ده انا بقول لك انت وابو بكر كمان. قلت له والله انا معلقك، انا بس بديك مثال. قال لا. طب الرجاله بقى الشيعه هيسيبوك تعمل كده؟ هيقوموا جايين ينتصروا لمذهبهم ومنهجهم، صح ولا لا؟ حلو. طيب والجماعه السنه هيعملوا ايه؟ ها؟ هينتصروا بقى المذهب، والخنافس قاعدين يسقفوا في النص. قاعدين بقى يسقفوا مع اللعبه الحلوه. دول انتصروا خلاص يا عم، احنا معاهم. دول انتصروا احنا معاهم. يحصل الكلام ده في اثناء الحرب، فتحصل خلخله في صفوف اهل الاسلام مما يمكن منهم العدو. حتما تاخد بالك من المساله دي ازاي؟ سبحان الله. هذا الكلام لابد وان نعقله. الذين يقولون بتوحيد كلمه المسلمين، هذه غايه جميله، ولكن كيف نوحد المسلمين؟ هذا هو السؤال. شيخ بقى الالباني، خد بالك انت، عقد مناظره غايه في اللطف، يمكنك ان تراجعها في كتاب يقال له لماذا اخترت المنهج السلفي؟ لماذا اخترت المنهج السلفي للشيخ سليم الهلالي؟ ويمكنك أن تراجع هذه المناظرة في الصفحة 37 والـ38 طبعة دار الإمام ابن القيم وابن عفان. قال الشيخ أي لعبد الحليم أبو شق: إن قيل لك ما مذهبك فما أذى أنت قائل؟ قال مسلم. قال الشيخ: هذا لا يكفي. قال: بل يكفي، لأن الله سمانا مسلمين، هو سماكم المسلمين. فقال الشيخ: هذا جواب صحيح، لو كنا في العهد الأول التي نزلت فيه الآية قبل انتشار الفرق، فلو سألنا الآن أي مسلم من هذه الفرق التي تختلف معنا جذريا في العقيدة لما اختلف جوابه عن تلك الكلمة، فكلهم يقول الشيعي والخارجي والنصيري والعلماني يقول أنا مسلم. إذن هذا لا يكفي في هذه الأيام. قال: إذن أقول أنا مسلم على الكتاب والسنة. فقال الشيخ: هذا لا يكفي. قال: لماذا؟ تطهرتونا، هذا لا يكفي. قال: لماذا؟ قال الشيخ: وهل تجد واحدا من هؤلاء الذين ضربناهم مثلا يقول أنا مسلم لست على الكتاب والسنة؟ أخذ بالك. فقال: فمن الذي يقول أنا لست على الكتاب والسنة؟ في حد يقول كده؟ ثم أخذ الشيخ رحمه الله تعالى يبين له أهمية الضميمة التي نتبناها، وهي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فقال: إذن أنا مسلم على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. قال الشيخ: إذا سألك سائل عن مذهبك فهل تقول له ذلك؟ قال: نعم. قال الشيخ: فما رأيك أن نختصرها لغة، لأن خير الكلام ما قل ودل، والبلاغة هي مراعاة مقتضى الحال. فنقول سني سلفي. فقال له: قد أجاملك وأقول لك نعم، لكن اعتقادي ما سبق، لأن أول ما ينصرف فكر الإنسان عندما يسمع أنك سلفي إلى أشياء كثيرة فيها شدة تصل إلى الغلظة التي تقع من السلفيين. هذه تهمة للمنهج أم للأتباع؟ يبقى نقول للناس أن هذا هو المنهج الحق، ونقول للسلفيين خلي عندك رحمة شوية، اتقوا الله، لأن الناس ينظرون إلى منهجكم من خلال تصرفاتكم. خد بالك أنت إزاي؟ خلي بالك، ارحموا الخلق، لأن الناس بتكره الدين الصح عشان خطرك أنت. واحد اتشاكل مع واحد ومسكوا بعض السيوف وبتاع، عادي في دنيا الناس، ده شيء عادي ولا لا؟ عادي. إنما واحد ملتحن راكب عربي طلع جري شوي عايز يعيش حياته قبل ما يلتحن، بيخمس بالعربية بتاعته، الناس كلها بتتوجه بأصابع الاتهام لمن؟ يقول لك شوف يا أخوي عميك ماسك لي دقنه، ده يمكن اهو دقنه ده بغاش سرته، واخد بالك انت ازاي، وطالع يجري. هي كده واقف في طابور العيش، كان الله في عون الناس، والله والله حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى رغيف العيش يا عيني واقف في طابور العيش. فانت اخدتها فرصه ولقيت واحد ايه اتزحول كده ولا بتاع، فرحت انت طالع ايه قدام. ايه اللي بيحصل؟ السنين ولاد الكلب، اعوذ بالله منه، شفت الراجل ده لغايه سريته وعاملني فيها شيخ واخد دوري في الغيب. لا مش الكلام ده بيحصل، واخد بالك، قاعد بتمتحن في لجنه الامتحان، لا بيك ولا عليك، وشهر سته داخل يا عيني، كان الله في العون، واخد بالك، فقاعد قدامك كائنات حيه غريبه. أنا عذرك، أنا كنت في لجنة، كنت أختبر وأنا طالب، ما كانش معايا حرف عين إلا طالب بس اسمه عبد المنعم حفظه الله، الأخ عبد المنعم، واخد بالك، وقاعد في لجنة كلها بقى إيه طرية، كلها بنات، واخد بالك، فأنت يا عيني لو رفعت عينك أصلا الصف كله قدامك إيه بنات، يمينك بنات شمالك بنات، يعني أنا بحاول أخفف حدية الايه الكلام ده، لان لسه الكلام التقيل جاي ورا. فتعمل ايه يعني؟ انت لو رفعت عينك كده يقول لك شفت الشيخ البصباص، وانا مش قصدي حاجه والله، انما لو واحد يعني قام بالواجب كله يقول لك شفت التقدم والتمدن، شفت الرقي، شفت الواحد اللي عنده نظر، راجل بيفهم بيقدر الجمال، تاخد بالك. يبقى خلي بالك من الحته ده، الله يصلح حالك. وطبعا في بقى شجون في الموضوع، مش عايز افتح بقي، خلي بالك انت، مش عايز افتح بقي في الموضوع، لو فتحت بقي في قضيه اللي بيحصل من الاخوه هنقعد لغايه الفجر وانا مبقوق من الاخوه، يعني شيء عجيب مش كده برضه. فقال الشيخ: هب صحه كلامه، فإذا قلت أنا مسلم ألا ينصرف إلى شيعي ورافضي ودرزي وإسماعيلي وعلماني؟ قال: من الممكن، لكني أكون قد اتبعت الآية هو سماكم المسلمين. رجع تاني لنفس الإيه؟ لنفس الإيه؟ نفس المشكلة. قال الشيخ: لا يا أخي، إنك لم تتبع الآية، لأن الآية تعني الإسلام الصحيح، فينبغي أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، فهل يفهم أحد منك أنك مسلم بالمعنى المراد في هذه الآية؟ والمحاذير التي ذكرتها لك آنفا قد تكون صحيحة؟ يعني شدة أفراد ليس كفساد منهج، صح ولا لا؟ خطأ فرض لا ينبغي أن تسحبه على المنهج وأن تعممه. إذن فليس هذا موضوعنا، فنحن نبحث عن اسم يدل على مذهب الإنسان الذي يتدين به إلى الله عز وجل. ثم قال الشيخ: أليس الصحابة كلهم مسلمين؟ فرد عليه أبو شقة قائلا: طبعا. قال الشيخ: لكن فيهم من سرق وزنى، وهذا لا يسوغ لأحدهم أن يقول أنا لست مسلما، بل هو مسلم ومؤمن بالله كمنهج، لكنه قد يخالف منهجه أحيانا لأنه غير معصوم، لأنه غير إيه؟ معصوم. وبهذا نرد على الجماعات الحزبية الذين يقولون إذا كلمتهم: الشيخ قال، الشيخ عاد، الشيخ قال، الشيخ حكم، فإذا قال الشيخ فلا راد لكلام الشيخ. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، وهذا الكلام لا ينبغي بل ولا يجوز أن يقال عندنا نحن أهل السنة والجماعة. قال الشيخ: فنحن بارك الله فيك نتكلم عن كلمة جامعة تدل على عقيدتنا وفكرنا ومنطلقنا في حياتنا فيما يتعلق بشؤون ديننا الذي نعبد الله عز وجل به. أما فلان متشدد أو فلان متساهل فهذا أمر آخر. ثم قال الشيخ رحمه الله: أريدك أن تفكر في هذه الكلمة الموجزة حتى لا تبقى مصرا على كل مسلم وأنت تعلم أنه لا يوجد أحد يفهم منك ما تريده أبدا، إذن خاطب الناس على قدر عقولهم. وانتصر الشيخ في هذه المناظرة رحمة الله تبارك وتعالى على هذا الإمام. السؤال الآن بعد كل ما أسلفنا وأصلنا: هل يجب على كل مسلم أن يتبع منهج أهل السنة والجماعة؟ لا بقى، بعد ما أصلنا هذه المسألة يأتي هذا السؤال: هل يجب على كل مسلم وجوبا عينيا أن يتبع هذا المنهج؟ والجواب نعم، يجب على كل مسلم الالتزام بالمنهج الإسلامي الصحيح القويم، منهج أهل السنة والجماعة. والأدلة على ذلك القرآنية والنبوية والسلفية كثيرة كثيرة، ومن ذلك قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في المجلد الأول في الصفحة 68 فوق 105، قال رحمه الله: ومن سلك غير طريق الشريعة واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. نعم، أي من سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد من بعد ما ظهر له الحق وتبين له واتضح، فهو قد اتبع سبيل غير المؤمنين، لأن هذا ملازم للصفة الأولى. ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع واضحة، وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وسلم، إذ الله تعالى قد عصم الأمة من الاجتماع على ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ويعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم من نظر لهذا المنهج، لأن عصر شيخ الإسلام ابن تيمية كان عصر اضطرابات فكرية، فهو من أقرب العصور شبها بهذا العصر، واخد بالك؟ لهذا تجد أعداء هذا المنهج يعني يتحاملون جدا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه. يقول رحمه الله تعالى في سفره العظيم المسمى بمجموع الفتاوى في المجلد 19 في الصفحة 93 فوق 100، يقول: إن كل من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم للآخر، فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، ومن شاقه واتبع غير سبيلهم وهذا ظاهر، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فقد اتبع غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، والآية توجب ذم ذلك. كذلك بين الله تبارك وتعالى هؤلاء المؤمنين الذين حثنا ربنا على اتباعهم في قوله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ولهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. وقال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فوصف الله من بعد الصحابة بالإيمان، لأن قولهم سبقونا بالإيمان دليل على المشاركة فيه، وأنهم تابعون للصحابة في عقائدهم بالإيمان وأصوله. ووصفهم ربنا تبارك وتعالى بأنهم أهل السنة والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف إلا عليهم، واخد بالك أنت إزاي؟ وقال ربنا تبارك وتعالى، وهذا هو الدليل الرابع في هذه المسألة، وهو قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: فإن آمنوا، يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بمثل ما آمنتم به، أي يا أيها المؤمنون آمنتم بجميع الكتب والرسل ولم تفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا، أي أصبتم الحق واتبعتموا. والآية تتناول أيضا متأخري هذه الأمة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو معلوم عند علماء الأصول والتفسير، حيث إنه يجب على المتأخرين في هذه الأمة أن يتبعوا ما كان عليه الأوائل من الصحابة في تمسكهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحصل لهم الهدى. ومن الأدلة النبوية على وجوب اتباع هذا المنهج وأنه منهج ملزم لكل مسلم ما رواه أبو داود والترمذي بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث العرباض ابن سارية أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: قال قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، دليل على أن الواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال قولا وخالفه فيه غيره من الصحابة كان المصير إلى قول الخليفة الأول، يقصد بذلك الخلفاء الراشدين الإيه؟ المهديين. ويفهم من ذلك أن غير الصحابة من باب الأولى، فإن خالف غير الصحابة الصحابة في قول فإن القول المقدم هو قول الصحب الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ووردت بعض الآثار الدالة على وجوب السلف. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأمر. وأيضا لما سئل عن الدجال قال عبد الله بن مسعود: لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال أمور تكون من كبرائكم، فأيما مرية أو رجيل أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول، فأما اليوم فإننا على السنة. وكأن الرجل قد وصف الداء والدواء، فإذا سمعت أي أحد مهما على كعبه يخالف الحق بدليله فاضرب بكلامه عرض الحائط، ولا تعقد ولاء وبراء على شخص بعينه أو على مسجد بعينه أو على كتاب بعينه. هذا كلام عجيب، وهذا سببه الرئيسي هو ضعف العلم وقلة الإدراك والفهم. وعن محمد بن سيرين قال: كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر. لهذا قال أحدهم: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذا يدلك على شدة اتباع هؤلاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال حذيفة: اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتموهم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. إذن من خلال استقراء هذه النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل، والتي صحت عن رسول الله، والتي صحت عن سلفنا الصالح، يدلك هذا دلالة واضحة على وجوب اتباع السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن هذا المنهج منهج ملزم لكل مسلم أم أنه منهج مستحب؟ هذا منهج ملزم لكل مسلم يريد الوصول إلى الله عز وجل. السؤال الذي يليه وهو سؤال هام جدا، ما هي مواصفات هذا المنهج؟ انت قاعد تكلمني وشوقتني، قاعد تقول لي في عربية جميلة جدا، والعربية دي صاروخ، ولو مشيت بها في المنصورة المنصورة كلها تركن جنبك. طب يعني العربية دي بقى مواصفاتها ايه؟ شو كده برضه؟ ما مواصفات هذا المنهج؟ إليك يا عبد الله هذا المنهج المصفى، لتعلم من بكى ممن تباكى، ولتعرف الحق لتعرف أهله. لأن كثيرا من الناس الآن صاروا يتسلفون، لما لقوا الريجة مع السلفيين دلوقتي يقول لك ما أنا سلف، يطلع في قناة من القنوات الفضائية يقول لك ونحن لا نخرج في قليل أو كثير عن منهج السلف، وهو من مقدمة رأسه إلى أخمص قدمي لا يتبع المنهج في قليل أو كثير. فما هو المنهج الذي نطالب أهل الإسلام جميعا باتباعه؟ وما هي مواصفاته؟ إليك البيان. أولاً، هذا المنهج مستمد من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين ولا من بين يديه ولا من خلفه، وهي أهم خصائص هذا المنهج وأهم خصائص أتباع هذا المنهج، ما يعرف بسلامة مصدر التلقي، لأن تعدد مصادر التلقي هو الذي أدى إلى افتراق الأمة، وهو الذي أدى إلى الخلاف، الذي أدى إلى ضعف الأمة الإسلامية الآن. إذن أول خصيصة أو أول خصيصة من خصائص هذا المنهج المبارك هو سلامة مصدر التلقي، وذلك باعتمادهم الدائم على الكتاب والسنة. ولعل من أهم ما يميز أهل السنة عن غيرهم أنك لا تسمع منهم إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى إنك تجد علماء المسلمين يعرفون بأهل السنة والجماعة ويصفون من كان هذا شأنه بأنه من أهل الاتباع والحديث والأثر، فهم ثابتون في أصول الدين وفروعه على ما أنزله الله وأوحاه على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، دون إعمال للعقول في النصوص الشرعية، وذلك لأن العقول لا تدرك الغيب ولا تستقل بمعرفة الشرائع لعجزها وقصورها. فكما أن سمع الإنسان قاصر، وكما أن بصره كليل، وأن قوته محدودة، فكذلك عقله. لأجل هذا فإن السلفيين يسلمون للنصوص الشرعية سواء فهموا الحكمة منها أم لم يفهموا الحكمة منها، ولا يعرضون النصوص على عقولهم، بل يعرضون عقولهم على النصوص، وهم في هذا كله لا يقللون من شأن العقل، وإنما يعملونه في مجالاته وفقط. واخد بالك؟ حتى لا يتهم أتباع هذا المنهج بالسطحية ولا بالقشرية، ولا يتهم أتباع هذا المنهج بأنهم لا يحترمون العقل. وفي الحقيقة فلا معارضة بين النقل الصريح والعقل الصحيح، وفي ذلك تجد أن أتباع هذا المنهج لا يخرجون في قليل ولا في كثير عن الفطرة السوية والعقل الصحيح. أما العقل الشارب بقى، الشارب بقى من مستنقعات العلمانية، والعقل الذي تربى في المدارس العقلانية التي هم أفراخ المعتزلة لا يمكن له أن يقبل التسليم لنصوص الشرع، لا يمكن أن يقبل التسليم لنصوص الشرع. يقول لك بأنت عايزني في القرن 21 أتبع نبي بدوي متخلف؟ يقول لك ينفع؟ عايزني في القرن 21 أمشي في مصر الجديدة والزمالك بجلبية وطاقية؟ عايزني أعمل كده في نفسي؟ ده أنا لا أتصور نفسي، ده أنا لا أتصور. شوف يا خرا، شوف كلمة لا أتصور دي، لا أتصور نفسي واني مربي دقني كده وحاجات غريبة كده زي اللي انتوا بتعملوها في نفسكم دي، واخد بالك، ولابس طاقية مش عارف ايه يا خرابي، ده انا يجيلي غلط. انما متصور نفسه شعره هايش، واخد بالك، زي الغاب، واخد بالك انت، ومسقط بنطلونه وبياكل لبان، واخد بالك، وفاتح صدره زي العربجية، وحاطط حظاظة وأنصيال، واخد بالك، أنصيال، واخد بالك، لا مؤاخذة، واخد بالك، وقاعد يرطم بالإنجليزية. لو قلت له اقرأ بس الجريدة القومية بتاعتك، الأهرام بتاعتهم دي، واخد بالك، ما يعرفش يقرأ جملة واحدة صح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن أهل السنة والجماعة أصحاب فطر سوية وأصحاب عقول ذكية، إلا أنهم لا يعملون العقول في فهم النصوص، لا اجتهاد مع النص، تتوقف حيث توقف النص. ما تقوليش بقى والله أصل إيه، أصل أنا أريد أن أخضع النص للواقع المعايش خدمة للإسلام، حتى لا يقال عن الإسلام أنه ليس دين معايش للواقع، وليس دين سماحة، وليس دين مش عارف إيه، واخد بالك، وبدعوى السماحة يتم لي عنق النصوص الشرعية، وبدعوى أننا نريد أن نتقدم وأن نظهر أن الإسلام دين ودولة، وأن الإسلام مصحف وسيف، وأن الإسلام يعني يستطيع أن يواكب التقدم، فأين المانع؟ إيه ما يقول لك أنا مش أنا مش عارف، أنتوا حاجة غريبة، أنتوا بتفهموا الدين فهم مقلوب. إيه علاقة الإسلام بالختان؟ إيه علاقة الإسلام بالختان؟ ده علاقة وطيدة. ويطلع كبيرهم الذي علمهم الجهالة، خد بالك، يطلع يفتي وينزل فتوى رسمية ويقول لك شوف بقى، هؤلاء جميعا الذين تتكلمون عنهم لا يفهمون شيئا في دين الله، يعرفون بما لا يعرفون. يا أخي، نريدك أن تقنعنا بالنصوص الشرعية القائمة على الكتاب وصحيح السنة النبوية. لا تكاد ترى هؤلاء يتكلمون لا بالنصوص الشرعية ولا بأفهام سلف هذه الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. لهذا نرجع فنقول أهل السنة والجماعة ثابتون في الفروع والأصول على ماذا؟ ثابتون على الكتاب والسنة، وهم يفرقون بين الثوابت والمتغيرات وبين الفروع والأصول، حتى لا يقال أننا لا نفهم بما يقال بالأولويات، ولكننا لا نقسم ديننا قشرا ولبا كما يفعل كثير ممن يزعمون فهم الإسلام وقد أخطأوا فهمه، فيقولون عن بعض الأحكام الشرعية أنها من القشور، وأنه يعني لا حاجة لنا في هذا العصر بلحية ولا بتقصير للثياب ولا اتباع للسنة ولا 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 ولا، هذا كلام باطل. ثم إني سائلك يا هذا، يا من تقول لنا أن الإسلام فيه قشر ولب، ماذا تفعل بلب الثمرة وقشرها؟ ألست تدفع عنك الأذى بالقشر فتلقي بالقشر إلى غياهب الزبالات وتحتفظ بالثمر أو تأكل الثمر؟ أنت بهذا تستدرك على الشارع فتقول أن في شرعتك ما نحتاج أن نلقي به في الزبالات الفكرية، وأنني بعقلي المجرد أستطيع أن أشرع تشريعا جديدا يتواءم مع ما نعايشه الآن بما يعرف بروح الإسلام، واخد بالك، هذا كلام غلط، هذا كلام باطل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. كذلك فأهل السنة والجماعة من أبرز خصائصهم الاتباع لا الابتداع، الاتباع لا الابتداع. فهم أقصد أتباع السلف الصالح لا يقدمون بين يدي الله ورسوله، ولا يرفعون أصواتهم فوق شرعة النبي ولا فوق دين النبي، ولا يتقدمون على دين رب العالمين تبارك وتعالى، ولا يرضون لأحد كائنا من كان أن يرفع صوته فوق صوت النبي، وليس له إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعلم الناس بالرسول، فهم يعلمون هديه وأعماله وأقواله وتقريراته، لذلك فهم أشد الناس حبا له واتباعا لسنته. كذلك فهم جعلوا منهجهم قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لهذا أثنى علماء المسلمين على هذا المنهج المبارك وأهله، بل صار هذا الاسم أقصد السنية أو السلفية شعارا لكل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف أهل السنة: هم المستمسكون بكتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ثم قال رحمه الله: ومن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والإنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كذلك فهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. لهذا سموا بأهل الكتاب والسنة والجماعة، وسموا بأهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وهذا لأنهم قد اجتمعوا على الحق، والإجماع هو الأصل الثالث عند الأصوليين الذي يعتمد عليه في العلم والدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الفرقة في الأمة، حتى لا يأتي أحد في زماننا هذا ويقول: والله أصل دول رجال ونحن رجال. عمك جمال البنة يطلع لك في المقدر ويقول لك: بقول لك إيه، سيبك من كل الكلام ده، وإحنا عايزين بقى بدعوة حرية الفكر نجدد بقى الدين، بقى الدين بقى الثابت ده، ده إحنا عايزين بقى نحركه بقى. طب نعمل إيه؟ نعمل حاجة بسيطة خالص، نبدأ بقى نجتهد. إيه يعني الشافعي اجتهد والشافعي كان أحسن مني؟ ده أنا بضغطة زر واحدة على الكمبيوتر أجيب كتب الشافعي ما شافهاش في حياته. هكذا يقولون. وهؤلاء المخربين الذين يريدون ما يقال له تجديد الدين، هم لا يقصدون التجديد بمعنى أن يقفوا أمام النوازل مستخرجين الأحكام الشرعية التي توائم حكم الله عز وجل في هذه النوازل، هم لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون أن يفسدوا ثوابت هذا الدين وأن يضيعوا فروع الإسلام. هذا ما يهدفون إليه بدعوة تجديد الإيه؟ بدعوة تجديد الديانة. واخد بالك أنت؟ لهذا أهل السنة والجماعة لا يتعصبون لكلام أحد، وسيأتي الكلام معنا بشيء من التفصيل حول هذه المسألة، لأنها هي الآفة التي انتشرت في التيار السلفي الآن، آفة العصبية الجاهلية. واخد بالك؟ كذلك من أهم خصائص أتباع هذا المنهج الاهتمام بالكتاب والسنة، فهم يهتمون بالقرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا، وبالحديث دراية ورواية، بخلاف المبتدعين الضالين الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، مستدركين على وحي رب العالمين تبارك وتعالى، والذين يهتمون بكلام شيوخهم بل يقدمون كلام علمائهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فإنهم يحملون العلم النبوي وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فهم يحكمون الكتاب والسنة الصحيحة في كل قضية من قضايا الدين والحياة، سواء كانت عقيدة أو عبادة أو سلوك أو معاملة، خصوصا إذا وقع التنازع بين أهل الإسلام. كذلك من خصائص أتباع منهج السلف الصالح الحرص على وحدة أهل الإسلام وجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، عملا بما ورد في قول ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وعملا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طبعا عارفين حديث حذيفة حينما ذهب فقال: كنت أسأل رسول الله عن الشر، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأل رسول الله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كيف الأمر؟ إننا نعيش في جاهلية، فكيف الأمر إذا لم يكن جماعة ولا إمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال له: طب إن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها، تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لا تتبع هذه الجماعات الضالة، ولا تتبع هذه الحزبيات المقيتة، ولا تتبع هذه الأهواء الضالة المضلة، بل اتبع الحق بدليله من الكتاب والسنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وإنه من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم جماعة المسلمين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله عز وجل الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كلاما نفيسا في شرح العقيدة الطحاوية في الصفحة 77 فوق 105، قال رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. لذا فأهل السنة والجماعة يحرصون على الوحدة وأسبابها ويحذرون وينفرون من الفرقة وأسبابها بين أهل الإسلام أجمعين. ومن خصائص هذا المنهج المبارك تعظيم قدر السلف والاقتداء بهم.
نختم بقى عشان الأذان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.